أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان كلامنا في استعراض الوجوه التي ذكرت لإثبات بطلان شرط الخيار في النكاح. وصل الكلام بنا بعد أن لم نعد الإجماع وجهان إلى الوجه الرابع. الوجه الرابع يقول، والظاهر أنه عامي بالأصالة لكن متكرر في كلامات بعض علمائنا، بأن الخيار في النكاح لا حاجة له فلا مبرر له، وذلك بخلاف المعاوضات والمعاملات كالبيع. لماذا؟ ما الفرق؟ البيع واحد يشتري سلعة يأكلها وفي مان الله، يستخدمها سنة سنتين في مان الله، بينما النكاح أخطر. الجواب أنه في النكاح عادة لا يكون العقد إلا بعد السؤال والروية في بعض النسخ، والرؤية في بعض الكتب. محتمل صحته، بس الظاهر الأصح هو الروية، يعني من التروي، أن الإنسان عادة ما يقدم على نكاح امرأة إلا بعد أن يسأل عنها، عن حسبها، عن نسبها، عن صفاتها، عن إلى آخره. بينما في المعاوضات كالبيع قد يحصل تسرع في هذا الأمر. الإنسان يمر بالسوق يشتري كيلو من الحبوبات أو من الفاكهة أو من الخضروات أو إلى آخره، ويمشي، قد يطلع معيب، قد يطلع إلى آخره. ومن هنا فلا يوجد مبرر لجعل الخيار. هذا الكلام كما ترى، هذا الوجه. أولا، لا نسلم كما ألمحنا قبل قليل بأن النكاح لا يحتاج فيه عقلائيا إلى الخيار، بل على العكس، إذا كان الخيار يدخل حتى في المحقرات في المبيعات التي لا خطر لها لاحتمال وجود الخطر، فحينئذ دخوله فيما فيه الخطر العظيم أولى على مستوى الحكمة والعقلائية. هذا أولا. ثانيا، ما قيل في الوجه من أن النكاح لا يكون إلا بعد سؤال ورؤية أو روية، بخلافه في المعاوضات غير صحيح وغير مسلم، فإن السؤال والرؤية أو الروية في كل شيء بحسبه، وينكشف بسوم المبيع في المبيعات العادية بسرعة ومن دون كثرة سؤال وتروي ما قد لا ينكشف بالنسبة للمنكوحة حتى مع كثرة السؤال والتروي. المبيع مو دائما والله مبيع خفي مثل السيارة أو الحيوان أو إلى ما هنالك، ومن هنا فنحن لا نسلم أن كثرة السؤال والرؤية والتروي تعدم الاحتياج والحكمة من شرط الخيار. هذا ثاني. أحسنت. هذا ثانيا. ثالثا، إن شرط الخيار لا ينحصر بما لو كان هناك خطر، بل قد يشترط الإنسان الخيار لأسباب أخرى كاحتمال تبدل الرأي أو تغير الداعي لتغير الظروف الزمانية أو المكانية. وبعبارة أخرى، الحكمة لا تنضبط في هذا الباب، بل تختلف باختلاف الوقائع والأشخاص. وعليه فحتى لو كانت المرأة مستجمعة للصفات المرغوبة ظاهرا وواقعا، قد يشترط الزوج الخيار لاحتمال تغير ظروفه الشخصية أو حالاته النفسية، كما لو كان في سفر أو تهجير فتوقع الرجوع إلى بلده ولا حاجة له بهذه المرأة إن رجع إلى بلده التي هي من أمة أخرى أو بلد آخر، فتزوجها واشترط الخيار عليه، ما في حكمة في هذا الأمر؟ قد توشك. هذا ثالثا. رابعا، سلمنا أن الحكمة غير مضطردة وغير منعكس، لكن من قال بأن صحة شرط الخيار تدور مدار هذه الحكمة؟ أقول صحة دخول خيار إلى عقد أو عدم صحته يكون خاضعا لدليله، ولا يكون خاضعا للوجود لحكمة شخصية في المورد. فلو توهم الإنسان حكمة وشرط الخيار، فهل يقال إذا انكشف أنه لا حكمة أن هذا لا خيار له؟ هل يوجد أحد يقول بهذا؟ فالخيار خاضع لدليله، فلا بد أن يتوجه البحث إلى أن دليل الخيار هل يشمل النكاح أو لا يشمل النكاح. وبحسب البدو قلنا بالأمس يشمله. أوفوا بالعقود، أنكحوا، والمؤمنون عند شروطهم. جيد، هذا تمام الكلام بشكل شوية سريع مع إطالة طبعا. في الوجه الرابع، الوجه الخامس، ما ورد في خبر أبان، وهذا استدل به السيد الحكيم في المستمسك وصاحب الجواهر في الجواهر، بس ما ذكروا كدليل يعتمدونه، يعني ذكروا كدليل ثم ناقشوه هما وغيرهما طبعا. في الباب 20 من أبواب نكاح المتعة الحديث الثاني، ما في داعي عن نقرأ ونقرأ السند والدلالة، واضح عن الصادق عليه السلام أنه قال: إنك إن لم تشترط، يعني تشترط الأيام، تعين وقت مؤقت للنكاح حتى يكون نكاح متاح مؤقت، كان تزويج مقام، كان الزوجية زوجية مقام، يعني زوجية دائما. يعني يقول الإمام في الحديث: إذا تتزوج امرأة وما تعين زمان أجل، فالنكاح دائم. إذا عينت أجل اشترطت الأيام أثناء العقد، فالنكاح نكاح منقطع. فالنكاح المنقطع هو نفس النكاح الدائم، لكن اشترطت فيه الأيام. فيقال بأن هذا الخبر الشريف وما كان على غراره يفيد أن النكاح إن لم يحدد فيه أجل فهو يكون نكاح دائم، وشرط الخيار لا يصيره نكاحا منقطعا ولا يتركه نكاحا دائم، لأنه يجعله متزلزلا خاضعا لإرادة صاحب الخيار الذي اشترط الخيار وشرطه له صاحبه، سواء الرجل أو المرأة مو مهم، فيكون منافيا للقسمة الثنائية الواردة في هذا الحديث. جيد. وهذا مو رواية وحدة، روايات متعددة من القبيل ظاهرة في هذا. أقول تارة يكون المراد من هذا الحديث أن مقتضى عقد النكاح أن يكون إما دائما وإما منقطعا، فيكون شرط الخيار خلاف مقتضى العقد، وأخرى يكون الظاهر من مثل هذا الخبر الشريف وما كان على وزانه أن مقتضى إطلاق عقد النكاح، إطلاق عقد النكاح، أن النكاح إما منقطع وإما دائم. يتم الاستدلال على الوجه الأول ولا يتم على الوجه الثاني، لأن اشتراط خلاف إطلاق العقد لا مانع منه، اشتراط خلاف مقتضى العقد هو الذي يكون ممنوعا منه، لأنه خلاف المشروع. أحسنت. فاسد، هل هو مفسد أو لا؟ على البحث بعد. جيد، احنا كلامنا الان فعلا في خصوص الشرط فاسد لو مفاسد، لكنك خبير ان هذا الحديث الشريف لا يظهر منه الوجه الاول، ان لم نقل هو ظاهر في الوجه الثاني، لاننا لا نحرز أنه في مقام البيان من جهة الشروط والالتزامات التبعية، بل هو في صدد بيان أن العقد بنفسه ماذا يقتضي. العقد إن ذكرت فيه الأيام فهو منقطع وإلا فهو دائم، لكن هذا الدائم مثل البيع الدائم، يدخل الخيار لو ما يدخل الخيار، هذا بحث آخر. الرواية ليست بصدد البيان من جهته كما هو واضح. طيب، هذا الوجه الخامس مع جوابه. الوجه السادس، صحيح الحلبي الوارد في الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس، الحديث السادس، وهو مروي في من لا يحضره الفقيه وتهذيب الشيخ، ومنقول في الوسائل، والعنوان عنوان الوسائل الذي أعطيته. إذ قال فيه الإمام الصادق عليه السلام: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، العيوب الأربعة. حق الفاسخ في هذه العيوب الأربعة، أما بقية الأمور مثل حدة الأخلاق أو التواني عن الأعمال أو سذاجة الذهن، أو ممثالها، فليست عيوبا تقتضي حق الفاسخ. فيقال إن هذا الحديث الشريف حصر رد النكاح بهذه الأمور الأربعة، فلا رد غيرها. وشرط الخيار رد خامس غير هذه الأمور الأربعة، ينفيه الحديث بمفهوم الحصر. إنما جوابه أن هذا الحصر لا يظهر منه أنه حصر حقيقي، بمعنى أن النكاح لا يرد مطلقا إلا من جهة هذه الأمور الأربع، بل ظاهر الرواية أنه حصر للعيوب التي يرد بها النكاح، لا لكل ما يرد به النكاح ولو كان خارجا عن حيث الخطاب. وبعبارة أوضح، الإطلاق هنا حيثي من جهة العيوب، خصوص الأربعة هي التي تعطي حق الرد للطرف المقابل، أما أنه توجد أمور غير العيوب تعطي حق الرد، ومنها شرط الخيار غير العيوب أولى، فالحديث والخبر أجنبي عنه، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى البيان. بقي في المقام وجهان ذكرا بنحو وآخر في الكلمات، واعتمدهما السيد الخوي رحمه الله. أولهما وهو الوجه السابع ضمن وجوهنا رح يصير مو الوجه السابع، أن لزوم عقد النكاح لزوم حكمي وليس لزوما حقيا. هسه شو لزوم حكمي ولزوم حقي؟ لزوم منشأ من المتعاملين أمضاه الشارع، أو لزوم غير منشأ من المتعاقدين لكن حكم به الشارع ابتداء، هذا في الجملة واضح، ومحل بيانه فقه المعاملات. هو اللزوم الحقي المقصود الذي هو حق المتعاملين، لأن هما أنشأ البيع وقصدهما أن يصبح هذا ملكك لا علاقة لي به، والمبيع في المقابل.
موارد بالأدلة؟
لا لا بالأدلة لا، هذا تحليل محتوى العقد. بينما في النكاح أي شيء قصده الشارع إذا لم تشترط الأيام ها حكم حكما شرعيا بأن النكاح دائم يكون، أن اللزوم في النكاح حكمي غير قابل للتغيير، وشرط تغييره يكون على خلاف الحكم الشرعي، فلا يكون الشرط نافذا، لأنه يصبح من الشرط الذي يغير شرع الله، ينجر إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، بخلافه في باب المعاملات فإن اللزوم هنالك ناشئ من قصد المتعاملين الذي أمضاه الشارع. طب هذا الواجب بهذا المقدار جوابه ينبغي أن يكون واضح، ولو أن السيد الخوئي اعتمده ولم يستشكل فيه، طبعا هو ليس أول من ذكره، مذكور في كلمات من قبله، ليس وجها جديدا. فإننا يمكن أن نقول أولا بأن اللزوم العقدي من قبل المتعاقدين موجود في النكاح كما هو موجود في بقية المعاملة بلا فرق، فإنه في المعاملة الزوجة عندما تعقد على الزوج تعقد على الزوج عقدا لازما لا أقل في الفضاء الإسلامي وفي كل مجتمع بحسب فضائه، لا ينحل إلا به الطلاق، وهذا إقدام المعامل يا أولاد، إقدام معامل، بل يتوجب دفع ما أدري ماذا وماذا وماذا. ومن هنا يتوثقون لكي لا يقدم الطرف المقابل على الطلاق بما اشتهر بينهم وليس له أساس من حيث المبدأ في الشريعة من جعل مهر ثقيل إذا ما أراد الزوج أن يطلق الزوجة، ويعطى للزوج حق أن يطالب بما شاء منها إذا أرادت أن تعتق رقبتها. فنحن لا نرى، بالوجدان لا نرى فرقا في الالتزام من قبل المتعاقدين سواء في العقد الدائم أو العقد في النكاح أو العقد البيعي أو العقد الإجارتي. فإذا كان اللزوم هنا لزوم منشأ من المتعاقدين في البيع والإجارة فهو كذلك في باب النكاح. نعم كل شيء بحسبه، في باب الإجارة إلى مدة الإجارة لأن ما في إجارة بدون مدة لزوم، في باب البيع لزوم لا تعود فيه العين إلى صاحبها أبدا، في باب النكاح بحسب طبيعته قابل بإجراءات معينة أن يعود سلطان البضع إلى صاحبته من جديد، لكن هذا لا يجعله غير لازم. ها لأن اللزوم وعدم اللزوم واضحان في محله، من طرفها قطعا لازم وأنشأته لازما، وهي تدري أنها مو بكيفها من تريد أن تفك هذا الالتزام، هذا أولا. ف ثانيا لا فرق في حكم الشارع باللزوم بينما لو كان المتعاقدان أنشأ اللزوم أو لم ينشأ اللزوم. ما دام الشارع حكم باللزوم إما إمضاء لإرادتهما أو تأسيسا لحكمه، على كلا التقديرين يأتي البحث أن هذا اللزوم هل هو لزوم قابل للتغيير بالشرط والالتزام التبعي أو ليس كذلك. انتبهتوا؟ مجرد كونه لزوم حكمي لا يعني أنه غير قابل للتغيير حتى يصير الشرط مخالف للكتاب والسنة، يحل حراما أو يحرم حلالا. لأن الشارع كما يمكن أن يجعل اللزوم غير القابل للتغيير بالشرط، يمكن أن يجعل اللزوم القابل للتغيير بالشرط. فمجرد كون العقد لازما لا يقتضي عدم صحة دخول شرط الخيار إليه، مما يعني أن مدعي هذا الواجب يحتاج إلى إضافة قيتم وجهه المذكور. ومن هنا فما كان يجول في أذهان أصحاب هذا الواجب جعل السيد الخوئي يتفتق ذهنه رحمه الله عن وجه جديد ذكره مستقلا، ونفس هذا الواجب مع تطوير. وهو الوجه الثامن رح يصير، ها؟ الوجه الثامن هو أن مقتضى عقد النكاح أن يكون إما منقطعا وإما دائما، لا يحل ولا يفك إلا بالطلاق. وبعبارة أخرى عود سلطنة البضع إلى المرأة لا يكون إلا بالطلاق في الدائم على أقسامه أو انقضاء المدة في المنقطع أو هبة المدة من صاحبها لها. وهذا هو المستفاد من الأدلة، آيات وروايات بضم بعضها إلى البعض الآخر. فشرط الخيار يكون على خلاف مقتضى عقد النكاح الذي لم تذكر فيه الأيام. ويجعل حله بغير الطلاق ممكنا. فمن هذه الجهة لا يدخله الشرط المذكور شرط الخيار. أقول في مقام تقييم هذا الوجه الذي هو أغلب الظن أنه هو المراد من اللزوم الحكمي عند أصحاب الوجه السابق مو شيء آخر، لزوم الحكم يعني الحكم الغير القابل للتغيير والتبديل، نقول إنما ينافي مقتضى العقد، إما ينافي حقيقته من أساسه كمحقق في بحث المعاملات، أو ينافي لوازمه التي لا تنفك عنه عرفا وعقلائيا. هذا في باب المعاملات. ما ينافي حقيقته مثل البيع بلا ثمن، الإجارة بلا أجر، نكاح بلا بضع أصلا، ما ها أو بلا استمتاعات، هذا بعد يا نكاح، هذا مو نكاح. إذا نكاح بلا أي استمتاعات، ومن الواضح أن شرط الخيار ليس من هذا القبيل. وإما من جهة لازمه الذي لا ينفك عقلائيا وعرفا، ومن الواضح أنه ليس في أذهان العقلاء والعرف أن النكاح لا يدخله الخيار، كما أن النكاح يمكن أن يكون مؤقتا بوقت، يمكن أن يكون مشروطا بحالة من الحالات، يمكن أن يكون مشروطا بعنوان من العناوين، يمكن أن يكون مشروطا بإرادة من المتعاقدين أو أحدهما. ليس من اللوازم التي لا تنفك عرفا وعقلائيا أبدا، حتى يقال خلاف مقتضى العقد. مقتضى العقد يعني أثره اللازم الذي لا ينفك عنه، فلا يبقى إلا أن يدعى أن هذا اللازم لا ينفك عنه جعلا، بمعنى أن الشارع جعل هذا اللازم، وهذا أول الكلام، لأن هذا دليله أمثال الرواية إنك إن لم تشترط يعني الأيام كان تزويج مقام، أو كما ورد في رواية أخرى ولم نجدها في كتب الفقه كان تزويج البتة، يعني تزويج دائم منقطع مقطوع، مو منقطع يعني في متعة، مبتوت، وأمثال هذه. وأنا بقدر ما اتبعت ما وجدت يا إخوة رواية ولا آية دالة على هذا المطلب بشكل واضح وصريح حقيقة. ما في آيات، وين آيات؟ عندنا فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، أصل النكاح المتعة شرعته، أو إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، أو أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إياكم. ما في، أحسنت، النكاح في أصله قسمان، النكاح في أصله قسمان، لكن هل يأتي عرضيان بذاته قسمان؟ هل يأتي، أنا أصل أكثر أريد أكثر من هذا، أقول النكاح بذاته قسم واحد، والنكاح المنقطع مش غير النكاح الدائم، النكاح المنقطع هو نكاح اشترط فيه الأيام، وهذا نوع من أنواع الشرط في الحقيقة. أحسنت، ورح يجي إن شاء الله في النكاح المنقطع أن حقيقة النكاح المنقطع ليست حقيقة أخرى غير حقيقة النكاح الدائم، هو نفس النكاح الدائم، العلقة النكاحية، لكن وقتت بوقت، اشترطت أصلا بنص الرواية، اشترطت الأيام، وقتت بوقت، فحينئذ لها لوازم شرعية. فنقول كما نتصور أن عقد النكاح يدخل شرط الأيام، قد يدخل شرط الحالات، قد يدخل شرط آخر قابل أن يتصور هذا. أحسنت، إذا ما في أدلة النكاح ما يمنع ضم أدلة النكاح إلى أدلة المؤمنون عند شروطهم ينتج دليله. إحنا في البيع يعني جبنا دليل على الخيار غير هذا الدليل؟ ما جبنا دليل، دليلنا هناك إما المؤمن عند شروطهم في خيار الشرط، إما أو أوفوا بالعقود أيضا يشمل الالتزامات التبعية، إما مثل قاعدة لا ضرر في باب البيع والغبن وإلى ما هنالك، إما قاعدة ما أدري من هالقبيل لحرج. أحسنت، خيار الحيوان فيه رواية خاصة وخيار المجلس فيه رواية خاصة تعبد، وأغير هذا ما عندنا. والحقيقة يا إخوتي أني بعد اللتيا والتي لم أجد وجها صناعيا فيما ذكر من كلمات، نعم أعود عودا على بدء فأقول ما قلته في بداية البحث بالأمس من أن المسألة عامة البلوى وقد تطابقت وتصافقت وأطبقت الكلمات قديما وحديثا على أن النكاح لا يدخله الخيار، مسألة عامة البلوى وتسالم عليها الأصحاب، يرجع للإجماع والتسالم. وأنا قلت سابقا لكم أن الإجماع إذا كان مورده عام، مسألة عامة البلوى، حتى لو وجدت وجوه صناعية لا قودي بالإجماع. إذا في هكذا مسألة لم يخالف فيها أحد على الإطلاق، ابن إدريس ما خالف في هذا، خالف في مبطليته للعقد. ومسألة من هالقبيل نكاح عام البلوى، خصوصا عند العرب اللي كانوا يتزوجون 3 و4، يعني فضاء النص الشرعي، لا شك ولا ريب أن هذا يجعلنا نقطع ونجزم بلا شك ولا ريب أن النكاح لا يدخله الخيار، لكن مو لأنه خلاف مقتضى العقد في نفسه، بل من باب أن هذا يكشف عن أن الشارع المقدس لا يقتضي شرط الخيار في العقد، فيكون الشرط فاسداً. هذا تمام الكلام في المبحث الأول، لكن هل يكون مفسدا أو لا يكون؟ هذا هو المبحث الثاني وسيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يوم السبت إن شاء الله.